قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الاغتسال إذا أسلم. وربط الأسير أيضا في المسجد. وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد. قال الحافظ رحمه الله: وعند بعضهم باب بلا ترجمة، وكأنه فصل من الفصل من الباب الذي قبله، ويصلح أن يكون فصلا من الباب الذي قبله بإضافة الاغتسال وربط الأسير أو الاغتسال لمن أسلم. وادعى ابن المنير أن ترجمة هذا الباب ذكر البيع والشراء في المسجد، قال: ومطابقتها لقصة ثمامة أن من تخيل من منع ذلك أخذ من عموم قوله: إنما بنيت مساجد لذكر الله. فيه نظر هذا. فأراد البخاري أن هذا العموم مخصوص بأشياء غير ذلك، منها ربط الأسير في المسجد، فإذا جاز ذلك المصلحة كذلك يجوز البيع والشراء المصلحة في المسجد. قلت: ولا يخفى ما فيه من التكلف، تكلف بعد لا ندري بعض الأقوال ما مستندها، وليس ما ذكره من الترجمة مع ذلك في شيء من نسخ البخاري هنا، وإنما تقدمت قبل 5 أبواب لحديث عائشة قصة بريرة. ثم قال: فإن قيل إراد قصة ثمامة بالترجمة التي قبل هذه هي باب الأسير يربط في المسجد، أليق في الجواب أنه يحتمل أن البخاري آثر الاستدلال بقصة العفريت على قصة ثمامة، وأيضا لا يزال له اتصال بالباب الأول، لأن الذي هم ربط الذي هم بربط العفريت هو النبي صلى الله عليه وسلم. والذي تولى ربط ثمامة غيره، بل هو ربط المسجد أي أمر بربطه، هذا فيه نظر أيضا. وحيث رآه مربوطا قال: أطلقوا ثمامة، وهذا ما هو صحيح أكثر من مرة، وهو يقول يمر عليه ويقول: ماذا يا ثمامة؟ يقول: يا رسول الله، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، أكثر من مرة. هذا ما يدل، ليس معناه أنه ما إن رآه إلا وأمر بإطلاقه، أيضا هذا تكلف، شرح بعيد. قال: فهو بأن يكون إنكارا لربطه أولى من أن يكون تقريرا انتهى. يا سبحان الله، هذا القول بعيد، وكأنه لم ينظر سياق هذا الحديث تاما. صدق، يعني كأنه شرح بدون ما يتأمل في شرح في الحديث نفسه في لفظه، لا في البخاري ولا في غيره، فقد أخرجه البخاري في أواخر المغازي من هذا الوجه بعينه مطولا، في أنه صلى الله عليه وسلم مر على ثمامة 3 مرات وهو مربوط المسجد، وإنما أمر بإطلاقه في اليوم الثالث، وقد أخرجه مسلم وغيره. صرح ابن إسحاق المغازي من هذا الوجه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بربطه، ولا يمكن أن يربطوه ويمر عليه مرتين وهو مربوط وبغير إذنه، فما صرح به ابن إسحاق هو الصواب، سواء ثبت السند عند ابن إسحاق أو كان لازمه ما في الصحيح. فبطل ما تخيله ابن المنير، وإني لأتعجب منه كيف جوز أن الصحابة يفعلون في المسجد أمرا لا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كلام فاسد مبني على فاسد، الحمد لله للتوفيق، كلام صحيح. على كل الشراح بعض الأوقات ربما كان اجتهادهم في منأى عن الصواب، ومنه هذا الحديث في وادي وشرحه في وادي آخر. يا سبحان الله، الباطل كيف ما له قبول. قوله: وكان شريح إلى آخره. قال مالك، قال ابن مالك: فيه وجهان. أن في إعرابه قد وصله معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال كان شريح إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه في المسجد إلى أن يقوم بما عليه، فإن أعطى الحق وإلا أمر به إلى السجن. ما شاء الله، سند صحيح. معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال كان شريح، هذا سند رجاله ثقات، ومعناها أنه انقضى بين أناس في المسجد وأحد له مال على أحد ولم يؤده، يأمر بربطه في السارية حتى يلتزم بأداء الحق المطلوب عليه، حق المطلوب الذي يطلب منه، فيفكه، فإن بقي على إصراره على ذلك الحق أمر برفعه إلى السجن. ربط الغريم في المسجد مؤقتا، توقيف مؤقت، يعني الآن نظير ما يفعله أصحاب البحث الجنائي، فإن السجن عندهم مؤقت لا يزيد على أسبوع غالبا، ثم ينقل إما أن يطلع بريء ويخرج أو ينقل إلى السجن. الشاهد من هذا الأثر الصحيح جواز ربط المطالب في المسجد، ولا شك يكون في جانب من المسجد لا يشغل، لا يقطع صفوف الناس ولا يشغلهم بإزعاج، هذا هو، هذا أمر يعني نبه عليه كثيرا. أما ثمامة فليس بغريم وإنما هو أسير. أثر شريح دليل على الغريم يحبس في المسجد، ما أقدر هذا الباب أن يكون في الذي قبله، الغريم والأسير كما نبهوا عليه في بعض النسخ. وحديث ثمامة، حديث أبي هريرة، قصة ثمامة في الأسير، وحديث أبي هريرة في قصة العفريت الذي عزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يربطه في المسجد في الغريم المعتدي، ومع ذلك أيضا أسير. هذا الجني الذي أراد إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه غريم معتدي أيضا يؤسر، ففيه دلالة على ربط الأسير، أوضح من دلالته على ربط الغريم، لأن الغريم غالبا يطلق على المطالب بشيء. من الأموال ونحو ذلك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال في نسخة أنه سمع أبا هريرة، هذا أوضح. قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، أي فرسانا، الخيل إذا قال بعث خيلا أي فرسانا على خيل، رجال على خيل، يقال للراكب على خيل فارس، ويقال لجمعهم فرسان. رجال على خيل، ثمامة ابن أثال كبير قومه، كان كبير قومه رضي الله عنه، قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمام بن عثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه الصلوات الخمس، وهؤلاء جيشه أرسلهم، فلا يربط إلا بإذنه ولا يطلق إلا بإذنه. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلقوا ثمامة، يعني هذا اللفظ مختصر، وقد جاء كما بينه الحافظ عند البخاري ومسلم أنه قال ذلك ثلاثا. ماذا عندك يا ثمامة؟ ثمامة رجل شهم، إن تقتل تقتل ذا دم، أي سيقوم أهلي بثأري، وإن تنعم تنعم على شاكر، أي تجدني شاكرا لفعلك. هذا خطاب جميل من ثمامة. أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد. هذا هو الصواب، وقد تصحف إلى لفظة إلى نجل. النجل هو الماء النابع من الأرض، وليس بصحيح. ما كان هناك قريب من المسجد نجل، إنما هو تصحيف. إلى نخل، المسجد كان حوله النخل، بل ومكان المسجد كان فيه نخل وخراب وقبور. أما رواية فانطلق إلى نجل فاغتسل، هذا ليس بصحيح، هذا تصحيف. ولو ثبتت لكان المقصود إلى مكان بئر قريب من المسجد، حتى وإن كان من مكان المدينة اغتسل فيه من ذلك البئر، لأن البئر في الجملة نجل، وإن كان النجل يطلق على ما ينبع من الأرض، وفي هذا تكلف، يعني تأويل بشدة، لأنه البئر يقال له بئر والنجل نجل، ولم تكن هناك مناجل، لم تكن هناك يعني غيول في المدينة حول المسجد. إن كانت من غيول تكون في أحد، وتكون في تلك الأماكن حول أحد من الجبال. وإنما ذهب إلى نخل، النخل لعله مما فيه من الآبار أو الأماكن التي فيها مياه اغتسل فيها. أنا لا أعرف الآن كلاما أنها مرجوحة هذه اللفظة، لكن الحافظ يقول وقيل الجاري، وقلت ويؤيد الرواية الأولى نخل، أن لفظ ابن خزيمة صحيح في هذا الحديث انطلق إلى حائط أبي طلحة. هذا أمر. الأمر الثاني أن الحائط لا يمنع أن يكون في هذا النخل والحائط ماء من البئر، فتجوز الراوي فقال نجل، فأطلق النجل على البئر، لا مانع من هذا. هاتنا ابن الأثير في تعريف النجل، هل قد يطلق على البئر نجل؟ قال فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه رضوان الله. منطلق إلى قومه قال والله لا تأتيكم حبة حنطة، يقول لقريش، ذهب يعتمر وكان كبيرا يعرفه قريش، قال لا تأتيكم حبة حنطة حتى يأذن فيها محمد. وجاء أيضا نظير ذلك عن ضماد الأزدي. إنما مناسبة الحديث والباب في هذا الموضع ظاهرة واضحة، دخول المسجد، دخول المشرك المسجد هذا غير المسجد الحرام. قال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر المسجد فلا منع، لا منع من دخول المشركين فيها لحبس في المسجد أو لربط في المسجد نحو ذلك، وإنما يمنع المشرك وغير المشرك من عبثه في المساجد. قد يقول قائل منع النبي صلى الله عليه وسلم من دخولهم في جزيرة العرب، يقال هذا للسكنة والتمكن فيها، أما للمرور ولبعض الأعمال ولغير المسجد الحرام فإن هذا حاصل من قديم، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. أخرج المشركين من جزيرة العرب، أي إذا سكنوا وتمكنوا وكانت لهم معابدهم ودعواتهم يخرجون. وفيه دليل على أن المشرك نجاسته معنوية لا حسية، إنما المشركون نجس أي بشركهم وكفرهم. أما رطوبة جسمه وهكذا ملابسه وهكذا ليس بنجس، إلا إن لابسته نجاسة ملابسة كما تلابس المسلم من بول أو غائط نحو ذلك. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل في آنية المشركين، اغسلوها وكلوا فيها. قالت أسماء يا رسول الله إن أمي قدمت راغبة أصل أمي، قال صلي أمك. وكانت المرأة تدخل على بنتها والبنت تدخل على أمها والشخص يدخل على أبيه، وحالهم متداخل، ما كانوا يتحرجون يعتبرونهم أنجاسا حسيا. أحدهم إذا مس المشرك غسل يده أو أزال تلك النجاسة، على أن الرافضة يعتقدون في الناصب أنه نجس، وإذا مسك الناصب فاغسل يدك يقولون، يعني الغير الذي ما هو شيء ما هو رافضي، الناصب المسلم السني يسمونه الناصب. الرافضة يعتقدون أنه إن مس الناصب واحدا من الرافض الرافضي يغسل يده لأن الناصب نجس، وهم الأنجاس، أنجاس الأرجاس هم نجاسة، نحن نقول معنوية مشركون فنجاسة المشركين، لا على أن من مسهم يتوضأ أو ينقضون الوضوء أو يمس كذلك أيضا يغسل يده، يذهب يغسل يده أثر تلك النجاسة 7 مرات أو 3 مرات ما يلزم. وفيه من الفوائد أمر الأسر، وإن الأسر من زمن قديم وفيه خير المأسور، ربما قد يسلم أو قد يعني يكون فيه الذل والرقة حتى يعني يحصل فيه الفداء أيضا، إما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. 3 حالات، إن شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، وإن شاء أسر، يعني ماذا من عليه، وإن شاء فادى. الأسرى فيهم 3 حالات، إما الفداء لأسرى آخرين عند الأعداء، وإما القتل إذا رأى مصلحة القتل للأسرى، وإما المن أن يطلقهم منا ويقول أنتم مطلقون، إما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. في شرح صحيح مسلم انطلق إلى نخل قريب من المسجد، هكذا هو في البخاري ومسلم وغيرهما، نخل بالخاء المعجم وتقديره انطلق إلى نخل فيه ماء فاغتسل منه. قال القاضي قال بعضهم صوابه نجل بالجيم وهو الماء القليل المنبعث، وقيل الجاري، قلت بل الصواب الأول لأن الروايات صحت به أي نخل، ولم يروه إلا هكذا وهو صحيح ولا يجوز العدول عنه. الصواب نخل كما في شرح الحديث من صحيح مسلم برقم 1764. تفضلوا وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فائدة أتوا بها على قول ثمامة إن تقتل تقتل ذا دم. قال أنه بمعنى رواية الأكثر أن إن تقتل تقتل ذا دم، أي صاحب دم لدمه موقع يشتفي قاتله بقتله ويدرك ثأره لرياسته وعظمته. ويحتمل أن يكون معنى أنه عليه دم وهو مطلوب به فلا لوم عليك في قتله. والظاهر الأول أحسن وأقوى من الثاني بقوله عليه دم، فما مثل هذا الحال يصرح فيه بأنه قد قتل أناسا وأنه لا بأس أن يقتله بهم، وليس هذا موطن حدود. قال أيضا وفي شرح النووي على مسلم قال إن تقتل تقتل ذا دم، اختلفوا في معناه. قال القاضي عياض القول الأول الحافظ في المشارق وأشار إليه في شرح مسلم معناه إن تقتل تقتل صاحب دم لدمه موقع يشتفي بقتله قاتله ويدرك قاتله به ثأره، أي لرياسته وفضله. وحذف هذا لأنهم يفهمونه في عرفهم. قال آخرون معناه تقتل من عليه دم مطلوب به، سبق أن هذا مرجوح. ورواه بعضهم في سنن أبي داود وغيره ذا ذم بالذال المعجمة وتشديد الميم، أي ذا ذمام وحرمة في قومه، ومن إذا عقد ذمة وفي بها. قال القاضي هذه الرواية ضعيفة لأنها تقلب المعنى، وما في الصحيح أصح. وفي المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم الحادي عشر 102 قوله إن تقتل تقتل ذا دم بالدال المهملة، ويعني به إنه ممن اشتفى بدمه، لأنه كبير قومه، وقد سمعت من بعض النقل أنه يقولها بالذال معجمة وفسره بالعيب وليس بشيء في المعنى ولا صحيح في الرواية، وهو تصحيف. هذا هو الصواب أنه تصحيف، خطأ بالذال خطأ تصحيف، وبالدال هو الصواب. ولو أراد به العيب لقال ذا ذا من بألف كما في المثل لا يعدم الحسناء ذاما أي عيبا. رواه بعضهم عن أبي داود ذا ذم بالمعجمة وفسره بالذمام، وصحها بعضهم الأول وقال تلك الرواية تقلب المعنى. ويحتمل أن يكون معناه أنني رجل عزيز مطاع إذا عقدت ذماما لأحد فلا يتجاسر أحد التعرض له وانتهاك حرمته، والله أعلم. قاله شيخنا المنذري، هذا في آخر الكلام نقل. القول الأول هو الصواب، أي صاحب دم الذي يقتله يشتفي بقتله ويدرك ثأره حتى وإن كان حصل من قومه قتل، وكان قتل مثل ثمامة يكون قد اشتفى وأدرك ثأره ولو واحدا منهم. طيب، كلام صحيح. ومن معانيه ما ذكرناه أيضا إن تقتل تقتل ذا دم، أي له دم عريق في قومه، من معاني هذا الكلام، بحيث أنهم ربما تبعوا القاتل، لكن في مثل هذا قد يكون القصد الذي ذكره النووي والحافظ أوضح، لأنه في سياق التلطف لا في سياق التحدي، والمعنى الذي ذكرناه كان على سبيل التحدي وهنا على سبيل التلطف، ولهذا لما كان من هذا التلطف مفهوما عند النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه، هذا أوضح. يضاف هذا إلى درسنا في صحيح البخاري إن شاء الله. إيه مفهوم، نعم. أخ يقول هل تحمل حادثة ربط ثمامة في الحرم أنها قبل نزول الآية؟ لا ما نقول نزول آية، ولكن هذا خاص بالمسجد الحرام كما نص القرآن.